تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
نعود طبعا دكتور بعد ما استمعنا للدكتور علي الشبيلي يعني فيما يتعلق بوصايا السفر، نتوقف الآن عند مسألة الأهداف التي بالإمكان أن نحققها في الإجازة. هل نقصد بالإجازة أن نحقق أهداف ممتعة، أن نحقق أهداف عملية أو علمية بالأحرى؟ كيف بالإمكان أن نحقق هذه الأهداف دكتور؟
جميل. الحقيقة في مجموعة من الكتب ومجموعة من المحاضرات ومجموعة من الدراسات سأعيد المستمع الكريم إليها، دكتور علي حمادي بكتاب 400 مشروع وطريقة لإدارة إجازتك وإجازة أسرتك، الدكتور خالد العودة الترويح التربوي هذه رسالة ماجستير أو دكتوراه رائعة جدا، ومجموعة من الأشرطة. نحن نقول هناك مجموعة من الأهداف، الإجازة فرصة لتحقيق مجموعة من الأهداف. وكما قلت أنت يا أخي هذه إجازة، أنا لي 9 أشهر في الدراسة، بترجعني في الدراسة أقولك أحسنت، هذا صحيح. ينبغي أن يكون هناك مجموعة من الأهداف الترفيهية والرياضية والمتعة، لا يختلف على هذا أحد، لكن خليني أطرح مجموعة من الأهداف وكل يختار ما شاء. واحد من الأهداف الأهداف الإيمانية والتربوية. يا أخي في بعض الناس يقول أنا سأستغل الإجازة في بناء نفسي وتربيتها، أنا أعاني 9 أشهر بسبب الضغط الدراسية، سواء جامعة ولا تدريس ولا عمل ولا موظف ولا غيره. يا أخي خليه يريد أن يحفظ القرآن، يريد أن يربي نفسه، يريد أن يجلس مع أبنائه، يريد أن يذهب إلى مكة المكرمة، هذا جزء من الأهداف الرائعة، أهداف تربوية وإيمانية. ينبغي عليك أن تخطط لهذه الأهداف الإيمانية والتربوية.
ممتاز.
أنا سأذكر لك مثالا يا سيدي الكريم. في كل إجازة هناك ما يسمى بمشروع حفظ السنة يقام في مكة المكرمة. مجموعة من الشباب أول ما بدأوا كانوا أظن في حدود 40، الآن يغلق الباب قبل الإجازة بحوالي 3 أشهر من الضغط الهائل، يقوم عليها مجموعة من الدكاترة،
يحفظون صحيح البخاري ومسلم.
أحسنت، يمكن اطلعت عليهم. هؤلاء يكاد يعتكفون في المسجد الحرام، ويقوم عليهم مجموعة من طلبة العلم من عدد من المناطق، أنا قابلت بعضهم من الإمارات وبعضهم من الكويت وبعضهم من عمان ومن غيرها، يجلسون في الحرام في برنامج تربوي وإيماني لمدة 30 يوم، يحفظون الصحيحين، بعضهم أكمل السنن الآن حفظا
ما شاء الله،
فضلا عن القرآن الكريم. طيب هذا جزء يا أخي، خلي الناس يستمتعون بإجازتهم. ومستمتع هو، أنا سألت بعضهم قلت له إجازة، قال والله متعة لا توصف.
الله،
هذه متعته. إذن هناك أقوام يريدون أن يستمتعوا بإجازتهم في الأهداف الإيمانية والتربوية. قسم آخر، وتعذرني على السرعة حتى يعني الوقت ما يداهمنا، الأهداف الذاتية والمهارية، هذا مهم. في مهارات أتمنى إنجازها، ويتمنى الأخ المستمع والأخت المستمعة أن ينجزها. أليس من حق الشباب أن تقوم الحكومات بالتشجيع على هذه المهارات الذاتية؟ يا أخي أين مهارات الفردية والحرفية والفنية والعلمية؟ لماذا لا تقوم دورات لكل مهارة يريدها الفتيات والشباب في الإجازة؟ أنا يا واحد أتمنى أن أطور نفسي في الحاسب الآلي، أتمنى. إذن لابد أن أستغل فترة الإجازة في هذا التطوير. في ناس يتمنون الحرف اليدوية، يبغى يكون فني في إصلاح السيارات، في الكهرباء، في السباكة، في هذه الحرف في الغرب مع الأسف تستغل الإجازات بدورات شبه مجانية في بعض الدول من أجل تطوير حرف يدوية. أنا في كندا في كالغري كنت التقيت بعائلة، العجيب رب هذه الأسرة وهذه العائلة عنده في بيته ورشة صغيرة، يقول ما دخل بيتي لا سباك ولا كهربائي ولا فني ولا شيء.
يا سلام، قلت له يصلح.
هو يصلح كل شيء، يقول أنا في الإجازات أستغل فترة الإجازات لتطوير مهاراتي، بل إن عنده بعض الأشياء هو التي بناها في البيت هو وزوجته وأطفاله.
يا سلام.
يا أخي اسمح لي أقول إن عندنا ترهل وكسل عجيب، أشياء تافهة نستدعي إليها العامل وندفع له 50 ولا 60 ولا 100 درهم أحيانا، تغيير لمبة. يا أخي ما تستطيع تغير لمبة لأنك ما طورت نفسك، أبنائك في البيت ما طورتهم من أجل أن يقوموا ببعض المهارات. يا أخي أنا أذكر أنني قد يعني حضرت دورة اسمها كيف تقوم على شأن بيتك، أشياء بسيطة، يقول كيف تدرب أبنائك على القيام بشأن بيت، التنظيف يا أخي، يعني أشياء ما أستطيع أقولها في الحلقة لأنها أشياء فنية صرفة وليست تخصصي. نعم. لكن لما سمعتها كانت طرفة، رجعت للبيت وطبقت بعضها، سويت حملة في البيت تنظيف المكيفات احيانا المكيف هذا السبلت الفلتر حقه يمتلئ بالتراب.
بالفعل بسيط هذه.
ما هو بسيط والله، انا كنت اجيب له عامل بمئة ريال ينظفه انا يا واحد، مع الاسف الشديد، ولكن اعترف الان نجحت ولله الحمد في عدم احضاره بعد حضور هذه المحاضره والدوره. استمتع الابناء، كل واحد منهم صعد على السلم ورايته كيف يفك وكيف يخرج وكيف ينظف ويغسل ويعيد، استمتعوا متعة يا أخي. إذا نحن بحاجة إلى أهداف ذاتية ومهارية، تطوير الذات والمهارات والتعليم زي ما قلنا في الحلقات الماضية، فن الإلقاء وفن الكتابة والخط. دربوا الناس في الإجازات على هذه المهارات، افتحوا لهم مجالات، سواء كان حكومات أو مؤسسات أو هيئات أو منظمات في الغرب تجبر بعض الجهات، يعني البنوك تجبر أن تقيم على دورات. أنا كنت في إحدى الدول الأوروبية وقابلت مجموعة جاءوا من السويد وبعضهم من تشيكوسلوفاكيا وبعضهم قدم من البرازيل والأرجنتين. قلت على نفقة من؟ قال على نفقة الشركات والبنوك. كيف؟ قال تلزم الشركات والبنوك في الإجازات أنها كل شركة حسب دخلها تقوم بإرسال مجموعة الطلاب لتطوير مهاراتهم الذاتية في أوطاننا العربية والخليجية. لا تلزم. لماذا؟ يا أخي بعض البنوك ينبغي أن تدرب الشباب فترة الإجازة، تتكفل مثلا بمئة شاب تطوير مهاراته في الحاسب، 100 شاب تطوير مهاراته في كذا. إذن هذا هدف مهم في الإجازة. الأمر الثالث يا أستاذي الكريم، الأهداف الدعوية والخدمية، وهي ما تفضلت بها. عندنا مخيمات دعوية ومراكز صيفية وخدمات تطوعية، هذه أيضا ينبغي أن تستغل، لكن ليس كل الناس يريدونها، ولا يجب أن نجبر الناس جميعا بأن يدخلوها. في بعض الناس ما عنده رغبة في هذا. يعني الأهداف التطوعية بالذات، دخول الناس في الأهداف التطوعية يحسب من ساعات عملك في الغرب بقدر ساعات التطوع التي تأخذها، يكون السيرة الذاتية والسيفي ممتلئ. احنا ما عندنا ساعات تطوعية، العمل التطوعي غير موجود. مثلا هل قمنا في الإجازات بحملة تنظيف شاطئ الشارقة مثلا، حملة تنظيف شاطئ المكان الفلاني، حملة تنظيف للمساجد؟ يا أخي اجعلوا الشباب في يوم من الأيام أو ستجد والله متعة يا رجل.
دكتور الله حق، يعني إذا بنتكلم عن هذه المسائل بتجد أن بعض الجهات ترعى مثل تنظيف المساجد.
عفوا، والشباب يرغبون يا أخي، والله يرغبون.
أنت يعني عرفت شو كنت بقول؟
أنا كنت ستقول أن الشباب ما يرغبون.
تعال وشوف،
صدقني سيرغبون، لكن افتح لهم مجال منظم ومجال مرتب يا أخي.
المقصود بالشكل منظم
يعني أن يكون عمل مرتب جميل، الوصول إليه سهل. أما أنت لا توصل إلى الشباب. في جدة أقيم يوم اسمه يوم تنظيف المساجد، وادخل اليوتيوب لترى. والله يا أخي شباب، يعني في مفهوم بعض الناس أنهم شباب ما يصلحون لهذا الأمر، مع الأسف شباب بالبنطلونات وبالكاب، ومع ذلك ولله الحمد كان عندهم رغبة ملحة. ترى بعضهم ويصعد على السلم وينظف لمبات المساجد ويمسح الأدراج ويقول متعة لا توصف. يا أخي يوم أو يومين في طور هذه المهارات لدى الناس، اجعلوا المؤسسات تقوم بهذا العمل في مجتمعاتنا الخليجية. هناك ضعف واضح في العمل التطوعي، عدم فتح المجال للشباب. إذا نحن بحاجة إلى أهداف دعوية وخدمية وتطوعية. المراكز الصيفية ينبغي أن يطور أعمالها، أن تزاد، أن يفتح المجال للشباب والفتيات بالدخول في مثل هذه المحافل. الرابع والأخير، الأهداف الترفيهية والرياضية. يا أخي إراحة القلب مهم، ساعة وساعة أريح القلوب يقول ابن مسعود. ما أنا بشر، لابد أرتاح، لابد يكون عندي جانب ترفيهي. الترفيه بالضوابط هذا مهم، ولذلك الترويح التربوي كما ذكرت لك الدكتور خالد العودة رسالته في الدكتوراه يعني ساق مجموعة من الضوابط لهذا الأمر. لابد من الترفيه يا أخي، القلوب تحتاج إلى هذا الترفيه. اجعل جانبا من إجازتك جانب ترفيهي، وهذا الجانب الترفيهي خطط له، خطط له، ستجد فيه متعة. أنا لا أعرف لاعب التنس الطاولة هذا،
ممتاز،
ما أعرفها. كنت أزور بعض الزملاء الذين عندهم تنس الطاولة، وجدت يا أخي فيها متعة لا توصف، ومتعة لا توصف لما تعلمتها. إحنا ما يا كرة قدم يا خلاص، من قال هذا؟ هناك مجموعة من الأنماط الترفيهية والرياضية، لكن لأنها لم تهيأ. هل هناك صالات رياضية مهيئة للشباب؟ هل هناك مراكز تدريبية مهيئة للشباب والفتيات؟ هل هناك أماكن من الممكن أن يمارس فيها الشاب مجموعة من الوسائل الترفيهية والرياضية وفق ضوابط؟ مع الأسف هي ضعيفة في مجتمعاتنا، ضعيفة جدا. ولا يهيئ إلا يمكن كرة القدم. هذا إذا هويات. هذا إذا هويات تلزم بعض الأحياء في بعض الدول مثل كندا كل حي يخطط له يلزم بمساحة كبيرة أشبه ما يكون سمى عندنا بلوكة، يعني اللي هو شارع في شارع في شارع، بأن تكون هذه مساحات خضراء فاضية تقوم عليها بلدية هذا الحي للاستمتاع الرياضي، كرة قدم وطائرة وسلة، أبناء الحي يلعبون يا أخي. في 200 مشروع لتجعل إجازتك طريقك إلى الجنة، كما أشار إليه الدكتور الحمادي في كتابه الذي سقته قبل قليل، خليني أشير إليها سريعا. مشروع حقيبة المسلم الصغير، أنا سأمر عليها مرورا لن أفصلها. مشروع حقيبة المسلم الصغير، الدعوة عبر الإنترنت، مشروع الحي الجميل، نسهم في جعل حينا جميل، مشروع لا للبطالة، وهو مشروع ينبغي أن يقام عليه في الصيف وبالذات للفتيات والشباب، مشروع بنك الخدمات اللي أشبه ما يكون بمستودع الخيري في حي أنا أعرفه قاموا بهذا المشروع، مشروع اسمه مستودع الخيري.
نعم.
في الصيف يا ما ترمى الملابس، احنا في الصيف يقومون بعملية تنظيف للبيت عشان بيسافرون.
نعم.
ارمي الكرسي، ارمي المدري ايش الثلاجة، خلاص بنغير كذا بنزبط كذا. فقام مجموعة من الشباب والفتيات ببث روح ما سموه بمشروع بنك الخدمات أو المستودع الخيري بالاتفاق مع مستودعات خيرية مكفولة مصرح لها رسميا.
yes.
تعامل مع المصرح له، انتبه أن تتعامل مع غير المصرح لهم في هذه الأمور. ولله الحمد دولنا وبالذات في الخليج هناك مجموعة كبيرة من الجهات الرسمية المصرح لها الخدمية.
نعم.
مستودعات ومكاتب خيرية ودعوة ومدري أسماء مختلفة تعامل معها، قلنا والله أنا عندي 30 ثلاجة سترمى و30 مدري إيش تعال. هذا جزء من المشروع التربوي الذي يجعل الشباب والفتيات ينطلقون.
جميل.
بنك أيضا فقراء الحي، هذا مهم. بنك الطرائف والنكات، هذا مهم.
أنا فقراء الحي ما المقصود فيها بنك؟
يعني أن يقوم أفراد وبنات الحي بمعرفة فقراء الحي، إقامة دورات لهم، مساعدتهم، تشجيعهم، لا مانع من مساهمة معهم في بعض الأنشطة التجارية وغير ذلك.
حلو.
يا أخي من حقهم، هذول أبناء بلدك وجزء منك. مشروع الغرفة المضحكة مثلا، مشروع الزراعة فوق الأسطح، مشروع بواقي الأقمشة، مشاريع كثيرة أشار إليها الدكتور، كل مشروع فصل فيه كيف يمكن أن تطبقه.
الكتاب مرة ثانية،
400 مشروع وطريقة لإدارة إجازتك وإجازة أسرتك،
هذا اسم الكتاب دكتور. أيه. علي الحمادي.
نعم.
والله يعني كل عنوان كان يشد ومحتاج إلى تفصيل، وأعتقد أنه ما بنقدر نحن نفصل هذه العناوين إلا من خلال اقتناء هذا الكتاب.
بعدها ساق 200 وصية وطريقة عملية لإدارة إجازتك وإجازة أبنائك، وهي ما تكون لمن هم غير مسافرين اللي ما سافروا، سنشير إليها بعدك.
خلنا في موضوع السفر دكتور، دام ان نحن كثير بدنا يسافرون وما شاء الله، يعني تصير الحكايات والمواقف في موضوع السفر، يعني من المواقف اللي يعني اللي دائما تلفت الشخص خاصة الخليجي عندما يسافر.
كثر الشنط الخليجي
ما شاء الله علينا
يا أخي، احنا نشيل شنط كثير ليش؟
ما كأن المسألة تتعلق بهجرة.
اي والله
بيسافر وما بيرجع الريال، يعني تخيل. يعني أعرف أحد الأصحاب يخبرني عن الأقرباء بأن كانوا يبون يسيرون دولة أوروبية، وتخيل يعني الكم اللي بيأخذونه معاهم من الأشياء، غير الثياب وغير الملابس والحاجات اللي يعني تتعلق باللبس، يونية عيش، رز، طحين، تخيل، وبعض القدور مثلا. يا جماعة قلت لهم بتهاجرون أنتوا ولا وين بالضبط؟ ولا سايرين رحلة للبر؟ يعني قدور وعيش ورز معاكم، وين بالضبط؟ فمثل هذه الأشياء يعني ممكن تصير عندنا بشكل كبير.
هذا صحيح.
من القصص يعني اللي سمعتها مرة دكتور، يقول واحد من الأصحاب سافرت، سرت ألمانيا، وصلت لألمانيا فجاء أدور سيارة ما لقيت سيارة أجرة تاخذني أنا، ليش مش عارف، يعني كل ما وقف سيارة أجرة يشوفوني ويشوفون عائلتي ويتركونا. يقول أنا وزوجتي واثنين من عيالي،
بس أكيد معهم شنط،
بس مش عارفين، يعني كل ما وقفنا آخر شيء قال لي يا أخوي شوف أنت، واحد منهم قال لي أنت ظاهر سايح، فها ما حب يوقف لك سيارة، سيارة الأجر هذه ما توقف لك، شوف السيارة هذه الكبيرة الباص الفان، سر كان إذا سر عندي إذا قبل، وبالفعل سار الحبيب ودخل يعني الشنط وسافر. فمثل هذه الحقائب ليش نستخدمها بهالكذا؟
أنا أعرف شخصا، بل لا أقول لك أعرف، هو قريب مني مع كل أسف، قال لي مرة جلك الله والمستمعين الكرام أن عنده شنطة مخصصة للجزم. تخيل يا أخي لهذه الدرجة،
يا سلام،
يأخذ معه 20 جزمة
يتكش، يعني يتكش
كل يوم جزمة، لأنه يقول كل بدلة لها لون مناسب للجزم، يعني لهذه الدرجة سنوصل. ما صارت سياحة هذه، هذا صار استعراض. كم شنطة للجزم وشنط للملابس وشنط
ملابس حيث أنها تتناسب مع ساعته ومع قميصة وتسريحة شعره ونظارته.
هذه مشكلة كبيرة الحقيقة. أنا أذكر مرة أنني أضعت شنطتي، ما دمت تتحدث عن المواقف، أنا كنت في زيارة لأفريقيا في قبائل الماساي، قبائل المساي الأشداء الأشاوس، هؤلاء يلبسون كل شيء أحمر. فأنا وضعت شنطتي في ما بين محطة ومحطة في أفريقيا في كينيا، فاضطررت الحقيقة أن ألبس ملابسهم، فقالوا لي لن تدخل حتى تلبس كل شيء أحمر. رحت واشتريت ملابسهم الحمراء وأذيالهم وكل شيء التي يلبسونها. بل مرة من المرات، وهذه من الطرافة، أن شنطتي كانت شبيهة، وأنا أقول هنا انتبه، إذا كانت شنطتك من الشنط المألوفة ضع عليها شيئا واضحا،
الشنط السوداء خاصة،
يعني المألوفة اللي كل الناس يشترونها. يعني يا لاصق معين، يا تعلق عليها شيء معين. لأنه مرة أنا في السير أخذ شنطتي شخص وبقيت شنطته، ففوجئت أنها شنطة امرأة مليئة بالملابس النسائية بعد أن أخذت هي شنطتي، وليس فيها ما يثبت اسمها، وليس في شنطتي ما يثبت اسمي.
يا إلهي، هذه خلاص راحت عليك.
راحت عليك. فاضطررت، أنا أخبرت المطار طبعا، قلت لهم هذه ليست شنطتي، أنا مضطر سأضعها، لن أستفيد منها شيء، إن رجع صاحبها. هذا في دولة أوروبية. وفعلا بعد حوالي يوم أو يومين اتصلوا بي يعتذرون وقالوا رجعت شنطتك، وأين أنت نوصلها إليك؟ أين أنت نوصلها؟
هم بعد يوصلوا لك إياها. جميل. إذن هذه من المواقف، يعني أنا بعد تذكرت بعض المواقف في السفر، يعني تحدث مواقف طريفة وغريبة.
في إذا سمحت لي، في موقع في اليوتيوب أنصح الإخوة بمشاهدته، يدخلون كلمة ترتيب شنطة، تدريب كيف ترتب الشنطة، حتى الأخوات الكريمات الفاضلات اللواتي يرتبن شنط أزواجهن أدعوهن أن يشاهدن ذاك المقطع. هذا شخص متخصص في ترتيب الشنطة. ممتاز. شنطة صغيرة تأخذ لها 20 بدلة و20 بنطلون و20 مدري إيه، كيف ما أدري. وإحنا نجي شنطة كبيرة ما فيها إلا 4 بدل وما نقدر نسكرها، أكيد ما يعرفوا التصفيط الجيد. فهذا لو دخلت هذا المقطع في اليوتيوب مقطع طريف.
أنا أتمنى النساء والفتيات هن يأخذن هذه الدورات بشكل أخص، يعني لأن هن اللي عند المشكلة فيما يتعلق بالملابس أكثر شيء. تسمح لنا دكتور ناخذ مرة أخرى دكتور علي شبيلي، حدثنا عن هذا الموضوع.
الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل. قلون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل. مع الله نبني، مع الناس نبني.
ومن الأشياء المهمة التي ينبغي أن نعتني بها إخوتي أخواتي مسألة الحقائب في السفر. فإذا كنت بمفردك اختر مثل حقيبة طاقم الطائرة، فإنها سهلة ولا تحتاج إلى انتظارها أيضا. أما في العائلة ومع العائلة فاختر حقائب من نوع واحد ولون واحد. من المهم أيضا تجهيز الحقيبة قبل يومين من السفر لترتاح من التوتر. وبعض الإخوة يستخدمون شريطا على الحقيبة، كأن يكون شريطا أحمرا عليها حتى يعرف بحقيبته. وأيضا من الأشياء، انزع كافة الملصقات القديمة عن حقيبة السفر، فإن بعض الإخوة شنطته هي معرض للملصقات جميع المطارات في العالم، خاصة إذا كان مكثرا من السفر. ضع عليها فقط شركة الطيران التي تريد أن تسافر معها، مع وضع معلومات عن اسمك وعنوانك في الداخل وفي الخارج. وأما الوزن، فإن النظام العالمي قد تغير في مسألة الوزن، فأصبح وزن الحقيبة المسموح به هو 33 كيلو جرام، وحبذا أن يكون أقل من ذلك، أن يكون أقل من ذلك بقليل، وإلا ستضطر إلى أن تخرج أغراضك أمام الناس وفي ساحة المطار وتتعب تعبا كبيرا في داخل المطار. أما محتويات الحقيبة فرتبها بشكل جميل يسهل العثور على الأشياء، وضع زجاجات العطور بين المناشف، وضع الأشياء التي تحتوي على سوائل كالشامبو والكريم ومعجون الأسنان في أكياس بلاستيك، وهي توضع في داخل الشنط المتميزة وذي الماركات العالمية. توضع الأحذية في كيس بلاستيك أو قماش. أما الأجهزة الكهربائية نحن بحاجة إليها أيضا في السفر، فتأكد من الفولت الموجود في البلد إن استطعتها. أيضا لا تنسى المحول، فإنك أحيانا تحتاج إلى شحن جوالك في منتصف الليالي، أو الكاميرا التي معك، أو أي جهاز آخر، ولكنك تفاجأ بأن مكان الكهرباء ثلاثي وأنت تحتاج إلى ثنائي. فنحتاج أننا ألا ننسى مثل هذا الأمر. لا تحمل أشياء كثيرة من الأجهزة، لأن بعض البلاد تجمرك هذه الأشياء. وثمة أمور ينبغي أن لا ننساها أيضا في سفرنا. يعجبني بعض الإخوة حينما يسافر بمصحف معه سواء في جيبه أو في شنطته. لقد قرأت مرة قصة لأحد الدعاة قد اصطحب مصحفا معه، وفي أثناء سفره وفي رحلة طويلة ظل يقرأ في هذا القرآن، فتأثر شاب وهداه الله عز وجل بعد أن رأى ذلك المنظر. إن رؤية هذا المنظر خير أحيانا من 1000 كلمة قد يلقيها الإنسان عن موضوع معين. أيضا من أشياء الكتيب الصغير الذي به أدعية الصباح والمساء وغيرها، ساعة منبه صغيرة، أدوات نظافة، محارم ورقية، تحويلات الكهرباء كما ذكرنا، جيد أن يكون هناك نظارة احتياط. فإن بعض الإخوة يكونون مبصرين ليوم واحد، ثم إذا كسرت نظارته لا يرى شيئا، لا شلهلات ولا مطاعم ولا أي شيء آخر. فحبذ اصطحاب هذه النظارات سواء كانت شمسية أو طبية. علبة مسكن الآلام، أوراق وقلم مع بعض الكتب والمجلات، خاصة إذا معك أولادك في السفر أنت بحاجة إلى بعض القصص الجميلة، بعض المجلات الرائعة، فإنها تضفي جوا جميلا في داخل الطائرة. من الأشياء أيضا علكة التخفيف عن الضغط، التخفيف لضغط الضغط على الأذنين أثناء الإقلاع والهبوط. وحبذ أيضا اصطحاب خريطة البلد وكتاب سياحي عن البلد ومفردات لغوية يمكن أن يستخدمها الإنسان إذا نزل في ذلك البلد. واليوم وفرت كثير من مواقع الإنترنت معلومات رائعة جدا، بل تستطيع أن تستخدم جوجل إيرث لتتعرف على البلد وتدخل فيه قبل أن تصل إليه، تدخل إلى فنادقه وإلى شوارعه وإلى مقاهيه وغيرها من الأمور. ومن الأشياء أيضا التي ينبغي أن ينتبه لها المسافر هو يوم سفره، فينبغي أن يحرص الإنسان على تأكيد حجزه قبل 48 ساعة على الأقل، وأيضا نم في ليلة السفر بقدر كاف. ولا تقل لنفسك لأننا غدا يوم سفر والرحلة طويلة فسأرتاح في داخل الطائرة، فإن هذا مقلق لك في أثناء سفرك. ومن الأشياء أيضا اتصل بالمطار قبل مغادرة المنزل للتأكد من موعد إقلاع الرحلة، فأحيانا تتأخر هذه الرحلة لكونها مرتبطة برحلة دولية أو داخلية أو غير ذلك. الذهاب للمطار قبل الإقلاع بوقت مناسب حتى تستطيع أن تدخل عفشك وتحرص أيضا على أخذ جوازاتك إلى عامل الجوازات، موظف الجوازات وغيره. الحرص على لبس أحذية وملابس مريحة أيضا، وينبغي الحرص على الجاكيت والجوارب. لماذا؟ لأن هذه مهمة الأطفال إذا كنا سنقدم على بلد فيه نوع من البرودة، بل الطائرات فيها برودة فيحتاج الإنسان أيضا إلى مثل هذه الألبسة. أما الأطفال في السفر فكن معهم طول الوقت ولا تغفل عنهم، وعلمهم كيف يتصرفون في حال الضياع كالاتصال بالشرطة أو نحو ذلك. ومن الخطأ أيها الإخوة لكون دورات المياه قريبة منا أن نجعل أبناءنا يذهبون إليها، فقد يجد في دورة المياه ما لا يحمد عقباه من بعض الأشخاص المتربصين وغيرهم. أخذ عربة سهلة الطي، كم أرى بعض الإخوة وهم يعانون عند بوابة الطائرة وقد حملوا معهم عربية أو عربة لأحد أولادهم، ولكنها صعبة الحمل لثقلها وصعبة الطي أيضا، فكلما أخذنا عربة سهلة كلما استطعنا أن نتنقل بها بسهولة، واستطعنا أيضا أن نركبها أو أن نضعها في السيارة التي سنقلها هناك، خاصة أن السيارات في تلك البلدان في أغلب البلدان فيها نوع من الضيق ليست كسياراتنا العائلية الموجودة في بلادنا. أيضا مراحيض الطائرة أفضل من مراحيض المطار للأطفال، وننتبه أن في المطارات لصوص وقد تكون هناك عصابات منظمة أيضا، ونحرص أيضا على أن يكون أولادنا بجوارنا. اختيار المقاعد القريبة من دورات المياه. ومن الجميل أيضا أن نشغل أطفالنا في السفر برسوم أو بكتب أو قصص أو مجلات أو ألعاب. وثمة تنبيه مهم وهو تلفزيون الطائرة، والسؤال المهم في تلفزيون الطائرة، هل هو لائق لأطفالك وبناتك والشباب الموجودين معك أم لا؟ نحتاج أن نسأل أنفسنا هذا السؤال. أما الترانزيت فإذا كنت ستنزل في بلد ثم ستنتقل بعد ذلك إلى بلد آخر، فابحث عن معلومات موعد رحلتك القادمة وبوابة الركوب، ولا تتسوق حتى تذهب وتعرف هذه المعلومات، قد يغرك هذا التسوق وتضيع عليك الطائرة كلها. إذا فقدت حقائبك لابد من طلب خاص بالأمتعة المفقودة ولا تغادر بدونه أبدا. أما المسكن في بلاد السفر فإذا أراد الإنسان أن يسكن في نفس البلدة الذي هو فيها ولا يريد أن يذهب إلى منطقة ريفية مثلا، فيحرص على أن تكون الغرف بجوار بعض. إذا لم تكن ثمة سويت مثلا كبير أو شقة كبيرة، أطلب صندوق الأمانات حتى تضع فيه أغراضك وتغلق عليه برقم سري، لا تفتح لأحد غريب إلا بعد معرفته. أطلب بطاقة تعريف بعنوان الفندق ووزعها على جميع أفراد الأسرة، واسأل عن أسعار المكالمات الدولية، فإن الأسعار قد تكون غالية جدا وتستخدم أحيانا هذا التلفون فتذهب عليك أموال طائلة. خذ فكرة عن تعريفة سيارة الأجرة في البلد حتى لا يزيد عليك في الأسعار في ذهابك لأحد الأماكن. إضافة إلى قضية أرجو أن ننتبه لها، وهي هل نحجز فنادقنا قبل الذهاب إلى تلك البلاد أم لا؟ يختلف هذا من شخص إلى آخر، يختلف من شخص إلى آخر. فإذا كان الإنسان سينام في نفس البلد الذي ستنزل فيه الطائرة، فحبذ أن يؤمن نفسه في أول يومين، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يختار مكان آخر، فإن الغالب أن الفنادق التي توضع صورها أو التي يعلن أحيانا عنها حتى لو كانت أسماء عالمية، عندما تذهب إلى المكان تفاجأ بأنه أقل مما كنت أنت تتصوره لك ولأسرتك. فينبغي أن نحرص على هذه المسألة إخوتي أخواتي، حتى نحفظ أموالنا ولا نقع في أشياء لا يحمد عقباها.
كنون الحياة مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني كنون الحياة، كنون الحياة.
إذن دكتور فهد، بعد هذا المقطع الجميل والجميل والذي نستفيد منه دائما من خلال ما يحدثنا به الدكتور علي الشبيلي، نعود عن موضوع التخطيط. والتخطيط عندما نتحدث عنه، هل أنا فقط كشخص أقوم بهذا التخطيط، أم أن هناك من أصحابي من أسرتي يستطيع أن يساهم في عملية التخطيط لهذه الإجازة؟
نعم، أولا يا أخي، مشكلة الأسرة الحقيقة مشكلة كبيرة، هناك مطالبات كما أنت تفضلت قبل قليل، أختي راحت، أولاد أختي إذا رجعوا بدأوا يتكلمون، فتبدأ هناك مطالبات أن تكون إجازتي محاكاة لإجازة الآخرين. فنحن في أسرنا بحكم القرب ولله الحمد للأسر الخليجية، إذا راحت أختك لازم أولادك يجلسون مع أولادها وقالوا والله شوفنا ورحنا لسريلانكا ولا رحنا للهند ولا إندونيسيا، فيبدأ الإلحاح عليك. فهذه مشكلة كبرى، ينبغي أن يعرف أن تعرف كل أسرة أنها لها خصوصيتها، ليس بالضرورة راحت أختي ولا أخوي أروح مثلهم. هذا الشيء، التخطيط الحقيقة بالنسبة للأسرة مفقود. في الاستبانة التي ذكرت لك والدراسة التي أجريت، 64% لما سئلت الفتيات من يخطط فقالت الأب، ونحن لا قيمة لنا. فالتخطيط مع الأسف صار منحصرا في الأب. يا أخي، أليس من حقهم أن يشاركوك في التخطيط؟ من من جاء في الإجازة وقال لأبنائه يلا أنا عندي مجموعة من الأفكار، أعطوني أفكاركم، ماذا كيف تريدون أن نقضي 3 أشهر، خلونا نقسمها. قالهم يقترحون يا أخي. يعني أنا جزء من إجازاتي الحقيقة ليست لي، إجازاتي لهم
للأبناء،
إيه، لأنني مقصر في حقهم بحكم العمل الإعلامي والتنقل. فأجي في الإجازة أقول الإجازة بعد 2 أو 3 لمدة مثلا 10 أيام الإجازة، ضعوا لي مخطط تريدونه، هم الذين يضعون وفق رؤية يعرفونها مني مثلا، فهم يخططون ويرتبون ويدعون من شاءوا أيضا من أقاربهم. هذا جزء من التخطيط، دفع بعض الأمور لهم بالذات اليسيرة، بمعنى يا أخي أوراق لجمع كل المتطلبات، تفضل يا محمد أنت المسؤول عن محتويات السيارة في السفر، أي شيء بننساه أنت المسؤول عنه، عوده يا أخي. يا أسماء تفضلي أنت المسؤولة عن محتويات السفر الخاصة بالأكل والطعام والأشياء هذه، يا أحمد أنت المسؤول عن المتعة داخل السيارة، سوي لنا برنامج، نحن لن نشغل أي شريط ولا راديو إلا بإذنك، ضع لنا مخطط كامل. الرحلة 7 ساعات مثلا في بعض البلدان برية، يعني مثلنا في المملكة على سبيل المثال تستغرق 7-8 ساعات. طيب هذه 7 ساعات
من الرياض لين أبها تقضي فيها
أو
ساعات
نقضيها في إيش؟ في طقاق، أسكت أجلس، وهذا يصيع وهذا يضرب لأنه ما استمتع بالرحلة،
ننزل الدكان وصب بترول ونسينا فلان ارجعوا بسرعة
لعدم الترتيب. تخيل لو أن أحمد ولا محمد هو من وكل بإدارة شؤون السيارة ووضع برنامج له، لا بد من هذه الأمور. البرنامج العملي للأسرة الهادفة أيضا، سواء كان في السيارة ولا في الفندق ولا في التنقل، ما نضع برنامج، نحن لا نخطط له. بمعنى إذا والله أنا ضمن برنامجي سفر للدولة الفلانية، جزء منه في الفندق وجزء منه في السيارة وجزء منه في السياحة، طيب الأوقات التي ليست داخل السياحة ينبغي أن يخطط لها، حتى في الفندق يخطط له.
نعم.
كيف سنستغل اللي صاير أنه إذا وصل الأب والأم أغلقوا على أنفسهم الغرفة وتركوا أبنائهم في الجناح الآخر يشاهدون ما يشاءون، يمكن ينزلون يتسوقون ويلعبون، هذا عدم تخطيط، الاهتمام بالتخطيط الدقيق لهذا الأمر. الترويح التربوي هذا مهم، في ترويح تربوي هذا موجود أخي الكريم، لازم نهتم به في مجموعة من البناء التي تهتم بالترويح التربوي. أيضا تهيئة الأبناء، تهيئتهم أخلاقيا، تحذيرهم من الزيغ، الشرح الكامل لهم، يا ابني يا بنتي نحن سنذهب إلى البلد الفلاني ونحن لنا هدف ورسالة، نحن أبناء بلد الفلاني، نحن ولله الحمد لنا قيمنا وأخلاقنا، فينبغي أن نستمر على هذه القيم. الشيء الآخر، نحن سنذهب لسور الصين العظيم على سبيل المثال، سور الصين العظيم بني في عام كذا والمعلومات اللي فيه كذا واللي حصل كذا، من منا يستخرج المعلومات للبلد التي سيزورها؟ من الطرافة اليوم أنا في الفندق كنت في ما يسمى بالمركز رجال الأعمال، فوجدت أوروبي داخل على جوجل إيرث ومطلع خريطة الإمارات وبالذات دبي ومحدد بعض الأماكن وماخذ شروحات من مواقع سياحية إماراتية للأماكن التي سيزورها باللغة الإنجليزية وموضعها في ملف، فسألته قال ما أزور مكان إلا أعرف ما هو وش تاريخه وكذا حتى تكتمل رؤيتي السياحية. نحن نذهب لبعض الأماكن ونرجع ما نعرف ما هي، لأنه لا يهيئ الإبن أننا سنزور المكان الفلاني والمعلومات والقيم والتاريخ الذي فيه، يخي بعضها متعلق أيضا بقيمنا، يعني مثل أسبانيا، من منا لما زار غرناطة
ولا إشبيلية بهذا الحنين أو هذا القرب،
أي أشعرهم والله هذه بلاد المسلمين، كانت هنا المساجد، تاريخها، وضعها. أنا أذكر أنني كنت في طاجكستان.
نعم.
في طاجكستان فقالوا لي سنزور قبر قتيبة بن مسلم. قتيبة بن مسلم؟ قالوا نعم، قتيبة بن مسلم مات هنا رحمه الله، وهذا المسجد هو الذي أنشاه قبل أكثر من 1400 سنة ولا 1300 سنة. زرنا هذه الأماكن وزرنا السور الذي أقامه المسلمون وزرنا الأماكن التاريخية للمسلمين. يا أخي هذا التاريخ العظيم، إطلاع الشباب والفتيات عليه مهم. مع كل أسف أننا في سفراتنا السياحية لا نستفيد سياحيا. الشباب وأنت عارف وين، والفتيات أنت عارف وين، وأرجو أن لا تخرجه في
إذا قلنا لهم متاحف ولا آثار ولا هذه رحلة مملة،
لأننا لم نخطط لها استمتاعا. بعض الزملاء يقول لي أنا لي 20 سنة هزور مصر ما زرته لا الأهرامات ولا قمت بالرحلة السياحية في النيل ولا المتحف الوطني، تخيل.
يا سلام.
20 سنة لأن عنده صورة نمطية أنها لن يستفيد منها شيء لأنه لم يخطط لها، لم يخطط ولم يقرأ ولم يستفد ولم يأخذ آلة التصوير. أيضا وداع المقربين بالذات الوالدين، إذا بتسافر، إذا بتسافري أخي أختي اسمعوني لو سمحتم، انتبه، تسافر قبل أن تأخذ الإذن من والديك وقبلة الرأس والرضا منهما، والله لا خير في سفر دون إذنهما.
يا سلام.
والله لا خير في رحلة ولا متعة ولا نزهة وأنت تعلم أنك غادرت بغير رضاهما. إذا كان الجهاد في سبيل الله لا يجوز إلا بإذنهما، قال صلى الله عليه وسلم لذاك أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، ارجع. وقال إنني خرجت يا رسول الله اكتتبت في الجهاد وخرجت وأبي وأمي يبكيان، فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فما بالك بنزهة يا أخي تذهب ووالدك ووالدتك غير راضين، لا بورك في نزهة بدون رضاهما.
يا سلام.
انتبه لهذا الأمر، انتبه. أيضا التكتل الأسري، هذا مصطلح أرجو أن ما أكون يعني مبالغ فيه، التكتل الأسري لتحقيق النجاح الكبير للإجازة سواء داخليا أو خارجيا. لماذا لا نعمل تكتل أسري لنجاح الإجازة؟ إذا احنا والله أخ محمد وله أخ ولا أخت وعائلتك مثلا أبناء عمومتك، من الممكن أن يصبح 10 عوائل.
ممتاز.
ماشي، وكلهم سيقضون إجازتهم في الدولة. ماشي، اعملوا تكتل أسري واعملوا مخطط لقضاء الإجازة. هذا التكتل الأسري ستجد له أثر كبير لا يوصف. مرة من المرات أنتم طالعين للبر، ومرة من المرات نزهة بحرية سوا، ومرة من المرات مثلا لصيد، وهكذا. هذا التكتل الأسري يعطي الإجازة متعة لا توصف، لأنك تشعر فيه بروح الجماعة.
ممتاز.
أخيرا في هذه النقطة، أهمية الأريحية في حياة الأسرة، بمعنى لا تجعل المنغصات تقطع عليك الإجازة. انتبه، المنغصات لا تقطع عليك الإجازة. أنت في رحلة وأخطأ واحد من أبنائك، لا تحول الرحلة إلى نكد لهذا الخطأ، هذا منغص، خلاص تجاوز هذا الأمر. انتبه، الإجازة ينبغي أن
هذا الولد اللي خطط وهذا يعني نسى بعض الحاجات
راح يا أخي نسينا كذا. طيب وإذا نسيتها؟ أنت اللي غلطان، اللي سافر معك أنت وأولادك. أصلا أنا غلطان أخذكم، يا الله غلطان عشانهم نسوا شيء، يعني نسوا شيء بسيط. تحول الإجازة ولا الرحلة كلها إلى منغصات بسبب خطأ معين، هذا من الخطأ الفادح.
أعتقد نحن نحتاج إلى أن نتحدث أيضا عن الذين لم يسافروا وقضوا إجازتهم في أوطانهم، في مناطقهم، في مساكنهم. هل بالإمكان أن تنجح إجازاتهم؟
الذين لم يسافروا، قلت في البداية بأنه الإجازة ليس بالضرورة أن تكون سفرا.
ممتاز.
قد يكون الأب أو الأم مرتبطين بأعمال في بلدهم، مرابطين في ثغر من ثغور بلدانهم العربية والإسلامية والخليجية، هذا حقه علينا أن ندعمه. قد يكون يا أخي والدك ولا والدتك في مكان حساس لا يسمح له بمغادرة البلد، فينبغي أن نسهم مع هذا الوالد أو الوالدة في أن تكون إجازتنا ممتعة حتى داخل البلد أو الدولة. أولا، معرفة ميول الأبناء والأسرة، هذا مهم لقضاء إجازة داخلية ممتعة. يعني لا تفرض عليهم برامج لا تناسبهم. ليس بالضرورة كل أبنائك في المراكز الصيفية أو الفتيات كلهن في المراكز النسائية، لا بد أن تعرف ميولهم. البرامج المتفق عليها، نعم. يعني هناك بعض البرامج المتفق عليها ينبغي أن لا تغفلها. الصلاة هذا جزء من البرنامج المتفق، لا تجعل الإجازة تكون سببا لضياعه. في القراءة، في سماع الأشرطة، الإنترنت، تعلم اللغة الإنجليزية، الزيارات، الرحلات الترفيهية الداخلية، ضع لها مخططا. في برنامج اسمه لقاء المودة يا أخي، لقاء المودة الأسبوعي، استغل فترة الإجازة فيه وحدده، اسمه لقاء المودة.
الله.
يعني كم منا من يمر عليه الشهر والشهرين والثلاثة بسبب ظروف العمل، بنته في الغرفة وابنه مشغول في المذاكرة، وهو يدوب يجي يتقهوى مع المدام ويطلع ينام. في الإجازة ضع لك لقاء، نسميه لقاء المودة، مرة أو مرتين في الأسبوع.
ممتاز.
هذا اللقاء خاص بالزوجة والأبناء والبنات، مفتوح وفيه دعابات وفكاهة وبرنامج موضوع، كلمة للأب، كلمة للابن، مواقف طريفة، نكتة من هنا، عرض بروجكتر، خلي الأبناء يسوون عرض بروجكتر يا أخي،
ولا بيسوونها عندنا دكتور بهذه الطريقة.
والله إني أعرف أسرا تعملها، سووا عرض بروجكتر لصورهم يوم كانوا أطفالا.
يا سلام.
كلفوا البنت الكبيرة، قالوا لها سوي لنا عرض بروجكتر لكل الصور التي عندك، والذكي اللي ذكرنا. فجابوا ابن جالس عمره 25 سنة وصورة له وهو بن سنتين يشرب عصير. وين هذا؟ حاول تتذكر، حاول، وشاحذ الهمم، هذه الغرفة اللي كانت كذا في بيتنا الأول. فتحولت الجلسة إلى روعة لا توصف. يا أخي نحن بحاجة إلى توسيع هذه الدائرة حتى لو خارج البيت، ليس بالضرورة أن تكون الجلسة جلسة المودة هذه داخل المنزل.
نعم.
خليها في البر، خليها في استراحة، خليها في مزرعة.
ممتاز.
خليها عند والدتك أو والدك، عند جدتك أو جدتك، يا أخي البيت الأكبر. المسابقات المنزلية، مسابقات مختلفة، ما هو بالضرورة ثقافية، مسابقة ترتيب البيت، مسابقة تركيب مثلا الإنارة، مسابقة في ابتكار ألعاب، مسابقة في نقل فوائد، ومسابقة في دورات مهن معينة. اجعل في بيتك مجموعة من المسابقات. المجال الحواري مغفل في بيوتنا، أين النقاش والحوار القوي؟ جرب طريقة الحوار الإعلامي مع أبنائك، اجمعهم مرة وقل لأسماء أن تكون هي المذيعة، وأن يكون أحمد ضيف يمثل الصف الفلاني، وأن تكون أنت ضيف آخر.
أم
جرب يا أخي هذا المجال الحواري في بيتك، افتح لهم مجالا أرحب أن يتحاوروا، يكون فيه شيء من المتعة في البيت. مشروع خير جليس، وهو بث روح القراءة داخل الأسرة المقتولة، اجعل هذا المشروع مهم. وزع كتابا صغيرا وقل بكرة سنناقش هذا الكتاب وتعطوني أراءكم بكل قوة فيه. يعني ابتكر له طريقة معينة قد يكون ما سأذكره ما عندك أفضل. أيضا يا أخي المسجد لازم نقوم عليه في الإجازة، أبناء الحي، المسابقات داخل الحي، النساء داخل الحي، اجعلوا لهن لقاء أسبوعيا من خلال إجازة، وفعلوا دور النساء من خلال مجموعة من الأفكار، اللقاءات المثمرة داخل الحي.
حلو.
التلفاز في إجازة، من منا قام بمشروع التلفاز في إجازة؟
المقصود بالتلفاز بإجازة؟
خلينا نفرض يوم من الأيام نقول والله ترى الأسبوع القادم تلفازنا في إجازة، جربوا هذا
أسبوع كامل
ما حد يشغل التلفاز، يشعر أنه من الممكن أن نعيش بدون تلفاز. لماذا يأخذ التلفاز من أوقاتنا في الإجازات 7 أو 8 ساعات؟ أقول لك في الولايات المتحدة هناك يوم يسمونه يوم إقفال التلفاز، ينادى بكل المدينة أو الولاية بإقفال التلفاز، فيقفل التلفاز ويجلس الأبناء والآباء مع أهليهم ومتعة ويطلعون.
والله أنا أؤيد هذه الفكرة دكتور، يعطونا إجازة مرة واحدة وياهم.
لا أنتم اشتغلوا. المجلة الأسرية في الإجازة، من منا جرب أن يصدر مجلة للبيت مطبوعة ولا لقاء ولا عبر سيدي ولا تعلق في الصالة؟ اجعل لوحة في الصالة تتجدد هذه اللوحة من خلال مجلات وأفكار وحكم ومجموعة من القضايا. العمل التجاري في الإجازة أمر مهم.
نعم.
أيضا هناك بعض الأسر تتمنى أن تستفيد من الإجازة في عمل تجاري. اعمل يا أخي في بيتك ولا يا أختي في بيتك عمل تجاري يزيد من دخلك.
ممتاز.
الإسلام ما جاء ليحرمك من الدخل، اجعلي مشروعا تجاريا في الإجازة. تمجيد العمل اليدوي والحرفي، ولذلك أنا أنصح بكتاب الإخوة والأخوات سجلوه معي لو تكرمتم، اصنع بنفسك لأيمن بقاعي، اسم الكتاب اصنع بنفسك. هذا يدربك على العمل اليدوي، كيف يمكن أن تجعل من بواقي البيت جزء من الحرفة التي تستفيد منها في الإجازة.
من الكاتب دكتور مرة أخرى؟
أيمن بقاعي، اسم الكتاب اصنع بنفسك. أنصح أيضا بكتاب اسمه لعب الأطفال من الخامات البيئية، لعب الأطفال من الخامات البيئية لكميليا عبد الفتاح. هذا كتاب مهم جدا، مهم، تدرب الأطفال فيه على الخامات البيئية أن يصنعوا ألعابا. الوقت الذي أنت تعاني ولا تعانين منه من أطفالك من سن 6 أحيانا إلى 10، من الممكن جدا أن تستغليه في خامات البيت. هذا الاستغلال مهم جدا للاستفادة، وآسف جدا على الإطالة وأنا سريع جدا في هذا السر.
إذن دكتور أعتقد أن يعني الوقت يداهمنا، نود في الأخير أن نصل إلى نصائح سريعة تقدمها لنا كمستمعين فيما يتعلق بالإجازة.
أنا أقول الترفيه الرائع البريء هذا مهم جدا في حياتهم. يا إخوان أين برامج الترفيه؟ لماذا هي فردية؟ أين الأفكار الخاصة بالأبناء؟ لماذا ضعفت المشاركة؟ دعونا نوجد الترفيه البريء. يعني أنا مرة طرحت سؤالا لمجموعة من الأطفال عن علاقة الثياب، العلاقة هذه ما تسمونها حديدية، ما الأشياء التي من الممكن استفيد منها فقط لتعليق الثياب؟ والله ما تتخيل أفكارها الصغار إيش جابوا. واحد قال ممكن نصنع منه يد نحمل بها الأشياء، واحد قال ممكن نصنع منه شيء نحك بالظهر، واحد قال لا من الممكن أن نصنع به مساكة نمسك بها الأوراق، وخذ من الأفكار وكل واحد يشكل على كيفه.
ربات المنازل بيزعلن منك دكتور.
لماذا؟
ما بيلقين باكر أي علاقة ثياب أبدا في البيت.
أنصحهن بكتاب اسمه فنون ومهارات تربية الطفل، الدكتور خالد محمد علي وياسر محمود حسن، هذا مهم جدا جدا، فنون ومهارات تربية الطفل، يعني كيف تجعل من تربية الطفل مهارة وفن تستمتعين به، تشغلين وقت طفلك بالمفيد. خالد محمد علي وياسر محمود حسن، صادر عن دار الأندلس الخضراء. انتبهوا للبنات أيضا، هذه نصيحة مهم لا تتركوهن. بعض الرجال يستغل فترة الإجازة لأبنائه وينسف البنات. البنات يا أخي بشر مثلهم مثل أبنائك، إن سافر خذ الأولاد، إن راح لعزيمة أخذ الأولاد، إن كان عنده مشروع أخذ الأولاد، والبنات مرميات في البيت. طبعا هن من حقهن هذا، ولذلك يعانين من فترة يعني مدة الإجازة الطويلة لهن. مشاريع المعرفة هذه مهمة، تعرف على نبيك، تعرف على مدينتك، تعرف على أقاربك. يا أخي مدننا الآن ما نعرفها، بعض المدن الدولة التي تعيش فيها لا تعرفها. هذا مشروع مهم، استغل فترة الإجازة فيه. جانب التطوع مهم جدا، أين هي مشاريع التطوع التي من الممكن أن نستغل فيها الشباب والفتيات في الإجازة؟ أيضا يا أخي انتبه للسفر المحرم، انتبه لكثرة النوم. الإجازات يكثر فيها النوم. في دراسة أجريت ثبت أن الإجازة يتضاعف فيها النوم أحيانا لبعض الشباب. والله الذي لا إله غيره قابلت شابا
من 8 إلى 16
قابلت شابا يا أستاذ محمد ومن غير حلفان مثل ما يقولون، قال لي إنه مرة من المرات في الإجازة نام من الظهر إلى الظهر
يوم كامل يعني.
يوم كامل. أنا ما صدقت، قلت طيب يا أخي ما تقوم لدورة المياه؟ معقول 12 ساعة ما تقوم لدورة المياه؟ يعني شيء غير طبيعي. بعض الشباب ينام،
هذا ما تظن
شيء يا أخي. لماذا يكثر النوم في الإجازات؟ هل الإجازة للنوم؟ لماذا يتغير برنامجك إلى هذا الشكل؟ السهر في الإجازات إذا كان السهر لشيء مفيد ممكن. بعض الناس يقول والله كان السلف يسهرون. الله أكبر يا أخي، كان السلف يسهرون، عرف عن الإمام أحمد أنه لا ينام إلا أقل من ساعة، وعرف عن مدري من أي، بس ما يسهر في اللف والدوران، يسهر في قراءة وبحث واطلاع وعلم وصلاة. فلا تكثر من السهر. النوم ساعتين في الليل مفيد جدا للصحة، وهذا ما أنصحكم به. أنا ممن عانيت بعدم النوم في الليل.
أنا عارف دكتور أحد الأشخاص لا يرسل لي إيميلات عن حلقات إلا 3 في الليل.
اسمه فهد.
الدكتور فهد سريدي.
أنصحكم ألا تكونوا مثلي يا أخي. مما تأثرت به صحيا مسألة النوم، أنا أقرأ في الليل كثيرا وأنام بعد الفجر. أنا أقول لا تفعلوا هذا، النوم في الليل مفيد. قد قابلت طبيبا في مصر فسألني، فقلت لو قال إنه مدري إيش الأدرينالين في الجسم لا يلتقط إلا في الليل وهذا مهم، قلت له إن عندي غرفة مظلمة تامة، قال لا يفيد هذا، النوم في الليل ساعة عن ساعات في النهار، لا تكثروا من السهر. العبث يا إخوان، المعاكسات، التفحيط، لماذا إجازتنا تمتلئ بهذا؟ يا أيها المربون، يا أيها المسؤولون، تعاملوا مع الشباب والفتيات بكل لطف في الإجازات، هم يعانون من فراغ كبير، لذلك تكثر التفحيط والمعاكسات والعبث في الأسواق. الأسواق والشوارع يا أخي، نحن نضيع فلوسنا في البنزين وضياع الأوقات. الإجازات متعة وقوة، استغلوها في بناء أوطانكم. أتمنى أن تكون إجازة سعيدة وصيف سعيد. لهيب الحر سيذهب بمتعة استغلال الإجازة بإذن الله.
لا شكرا دكتور، يعطيك العافية دكتور فهد السنيدي على هذه الحلقة الجميلة، واتمنى ان احنا قدمنا للمستمعين مفتاح لهذه الإجازة اللي ان شاء الله بتكون مختلفة ومتميزة من خلال هذا الصيف. شكرا لك دكتور فهد، شكرا للمخرج حسن الظفيري، وشكرا للمستمعين الاعزاء. تقبلوا تحياتي محدثكم محمد مايد السويدي، على من نلتقيكم الاسبوع المقبل في حلقة جديدة في امان الله.
قدمنا لكم فنون الحياة،
ونبني بها